أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض الشرائط أو الشروط المشروطة في من يجوز الرجوع إليه، فهناك شروط ذكرها العلماء في مرجع التقليد. ذكرنا من هذه الشروط الإيمان، وأيضا ذكرنا العدالة، وقلنا إنهما وإن كان على خلاف السيرة ولكن ذلك ليس راجع إلى السيرة العقلائية بما هي، بل لدخالة هذين الشرطين في كون هذا المرجع يتصف بالخبروية بالنسبة لكونه إماميا، بمعنى أن الإيمان يجعله أعمق وأكثر في خبرويته، اطلاعه على آراء العلماء والرواة، خصوصا عند الاختلاف بين الروايات، وكذلك الحال في قضية العدالة، بمعنى أن صدور الفتوى منه يطمئن بأنها صدرت على طبق الموازين ولا دخل للأهواء النفسانية فيها ولا للنزغات أو تسويلات الشيطان. وقلنا إن الإنسان بطبيعته يتعرض إلى إغواءات وإغراءات وتلبيسات، وهو يريد أن يظهر نفسه أعظم من غيره، داء الكبر والإعجاب بالرأي، فقد يدعوه ذلك الداء الوبيل إلى التسرع في إعطاء الفتاوى أو اللحن في مقام الاستدلال على بعض الفتاوى، وهو يعلم في دخيلة نفسه بأن استدلاله لا يتفق مع الواقع، غير أنه يريد مثلا أن يجذب آراء الوجهاء أو رأي بعض يعني الذين لهم نفوذ، أو يجلب الكثرة الكاثرة من الناس. كل هذا يجعل شرطية العدالة، بل بمعناها الأعلى كما ذكرنا، لها دخالة في مسوغية الرجوع إلى هذا العالم. نعم، الماتن يقول: ولهذا نحن كأتباع لأهل البيت عرفنا بأننا ندقق في هذا الشرط، مثلا في الإمامة في الصلاة، لا نأتم بما هب ودب، وإنما نأتم بالعدول بالأتقياء بالصالحين. الماتن يقول: نعم، هنا ينبغي التنبيه على شيء، هو أن هذا الشرط أو الشرائط أو الشرطين اللذين ذكرناهما الإيمان والعدالة هما شرطان حين الاستنباط، يعني حين استنباط الفتوى، لكن قد يكون الإنسان استنبط الفتوى مع توافر هذين الشرطين في شخصيته، بعد ذلك عرضت له فتنة، وقد يتغير من ولائه لأهل البيت إلى العداء لأهل البيت والعياذ بالله، والانحراف عن جادة الصواب، تنكب الجادة. وهكذا العدالة قد تكون متوافرة، ولكنه نعم يسول له الشيطان فتختل عدالته، نعم يتبع الضلالة والغواية. الماتن يقول: اشتراط بقاء هذين الشرطين في شخصيته، يعني حدوثا وبقاء، يحتاج إلى دليل. لا تكفي السيرة، لأنه بعد أن يكون حجة في رأيه ويؤخذ برأيه، بعد ذلك مثلا شنو؟ نعم قلنا يتنكب جادة الصواب فينحرف يضل أو يضل، عندئذ لا دليل يقول على عدم حجية رأيه الأول، ولكن ينبغي أن نفهم شيئا، وهو ما يعبر عنه السيد الشهيد يرحمه الله في بعض تعبيراته في أبحاثه الخارج، يعني اللي نعبر عنه بروح النصوص، يعني قد لا نجد نصا واضحا في مسألة ما، ولكننا نعرف أن النصوص في روحها تدلل على ذلك وتشير إليه. هنا كذلك المقام، يعني من الواضح أنه لو الإنسان عمل برأي لعالم فاسق كان هذا رأيه في استنباطه من الروايات، يعني كان عادلا ثم أصبح فاسقا، تجد أن المتدينين يعني لا يستسيغون العمل برأيه وإن كان على وفق الضوابط الاجتهادية حين استنباط هذا الرأي، ولكن فيما بعد تجد يعني غضاضة في قبوله، استحاش حتى في العمل به. فهنا طبعا لا نقول بالاستحسان للابتعاد عن رأيه، وإنما نقول بأن نعم روح التشريع أو روح النص كما يعبر السيد الشهيد يرحمه الله، يأبى روح النص، تأبى العمل برأي هذا العالم الذي نعم حاد عن الجادة. المسألة الأخرى أيضا من الشرائط التي تشترط أن يكون هذا العالم عاقلا، وقد ذكرنا أن العقل يراد به معنيين، عاقل بمعنى أن يكون مدركا، وعاقل بمعنى يعني يسير على وفق مسار العقلاء في تشخيصاته، يعني ما عنده عنتريات. كما نعبر بعض العلماء، تشوف عنده نوع من ماذا؟ نعم هو عالم، ولكن ما عنده تلك الوسطية في آرائه. أي وقد تجد مثلا شذوذا نتيجة لعدم الاعتدال في آرائه. فنقصد بالعاقل ما يشمل المعنيين، وإن كان المواطن يعني أراد فقط المعنى الأول، ولكن لا يبعد أيضا من روح التشريع أنه يراد بالعاقل ما يشمل المعنيين. طبعا ما يقابل العاقل هو المجنون عندنا، والجنون على قسمين: جنون إطباقي وجنون إدواري. لا إشكال عندما نشترط العاقل كما تقدم، لا بد أن يكون هذا العاقل يعني يتوافر فيه العقل حين بداية الرجوع إليه والعمل بآرائه، لا بد أن يكون عاقلا بعد ما نرجع إلى المجنون في البداية. لكن الكلام في أنه ماذا؟ لو أن هذا العاقل والعياذ بالله زل عقله. طبعا نحن نعرف أن الإنسان قد يتعرض لحوادث، وقد يبتلى بابتلاءات مرضية، فقد يصاب بالخرف، الزهايمر اللي نعبر عنه، أو انفصام الشخصية، الشيزوفرينيا، وما إلى ذلك من الأمراض العقلية، أو النسيان الكلي، ينسى. لذلك يقولون لابد أن يكون ماذا يتوافر فيه ماذا؟ أي هذا الشرط، أن يكون عاقلا بالمعنى المتعارف للعقل، يعني يتوافر في هذا الشرط. لو زال عقله بعد أن توافر في هذا الشرط، الماتن يقول نحتاج إلى دليل. فتاوى السابقة التي استنبطها حين اتصافه بالعقل، يعني لا نستطيع أن نقول بضرس قاطع أنها زالت عن الحجية، يقول ما نقدر، نحتاج إلى دليل خاص، وإلا من رجع إليه في رأيه ثم أصيب بالجنون، يعني هذا مو دليل على عدم حجية رأيه حين توافر شرط العقل في مقام استنباطه للحكم الشرعي. نفس الكلام الذي ذكرناه فيما تقدم يأتي ها هنا. روح التشريع أو روح الشريعة، بعض الأمور النصوص قد لا تشير إليها بنحو صريح، ولكن تفهم من النصوص، وهذا ما فهمه الآخند وغيره، يعني أن لا بد من اشتراط العقل ليس فقط في مقام الحدوث للتقليد، أيضا بقاء واستمرارا كذلك. هذا في القسم الأول من الجنون اللي سميناه الجنون الإطباقي. وطبعا دلل عليه الماتن، قال هذا مثل اشتراط الحياة، كما أن اشتراط الحياة يراد به أن هذا الإنسان له فعلية في استنباطه، في مقام الاستنباط، يعني الآن في حال حياته، كذلك بالنسبة للعاقل. فالمجنون المطبق كأنه بمثابة الميت، يعني يقرب من هذه المسألة، فلذلك قد نقول بسقوط الحجية لرأيه، يعني يماثل الجنون الإطباقي، خصوصا في تقليده حدوثا يماثل الموت. لو كان مثلا هو عالم لكنه مجنون فلا حجية لرأيه، لأنه بمثابة حجية رأي الحي، وهذا كأنه ميت باعتبار الجنون. لكن الكلام في الجنون الإدواري، جنون الإدواري أي أن الإنسان يصاب بفقد هذه القوة القدسية العاقلة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يصاب بهذه الحالة من الصرع، من الهستيريا كما يعبرون، ولكن بعد برهة زمنية يرجع إلى حالته الأولى. فإذا رجع إلى حالته الأولى يصبح طبيعيا. فهل أيضا الجنون الإدواري يخل بالتقليد حدوثا وبقاء؟ حدوثا لا يخلو من إشكال، حدوثا لا يخلو من إشكال، لأننا لو اشترطنا العقل فالقدر المتيقن من العاقل هو غير المصاب بالجنون الإدواري، يعني الذي يعتري هذا الصرع وبعض الأمراض التي تفقده يعني التركيز، بحيث يمارس الاستنباط وهو في تمامية عقله، فحدوثا محل إشكال. لكن بقاء هل يسوغ؟ نعم، البقاء على تقليده. لو قلد شخص ثم أصيب بهذه الأمراض النفسانية التي تؤثر على عقله، فأصبح كما يعبر الفقهاء يعني مجنون، هو الجنون نوع من المرض، لكن أي جنون؟ جنون مو إطباقي، يعني يستولي على قوته العاقلة بشكل دائم، وإنما يستولي على قوته العاقلة بنحو ما في بعض الأوقات. فهنا ماذا نقول؟ ماذا بالنسبة لمن قلد شخصا كهذا، يعني أصبح مجنونا إدواريا، فهل يخل هذا في حجية آرائه بالنسبة لمقلده؟ الماتن يقول هذا في الحقيقة نوع من المرض، جنون الإدواري نوع من المرض، ويصح عرف النسبة الرأي إليه بعد، يعني عندما تزول عنه هذه الحالة، وكأنه أشبه مثلا إذا أصيب بأنواع الأمراض ألا يصاب بإغماء؟ أشبه هذا، وهذا المرض راح يرجع إلى حالته الأولى إلى طبيعته. فيمكن أن نقول ببقاء الحجية لآرائي بعد أن يصاب بهذا المرض، يعني مو بعيد، بل قيل إنه لا يبعد أن يكون رأيه حجة، يعني تقليده والرجوع إليه حدوثا وبقاء أيضا استمرارا. وقد مال إلى ذلك بعض الأعاظم من علمائنا، من؟ ك كصاحب المفاتيح، مفاتيح الأصول، كتاب في الأصول لمن؟ للسيد المجاهد. السيد المجاهد والسيد محمد ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. هذه طبعا أسرة الطباطبائيين أبناء الإمام الحسن عليه السلام، يعني فيهم علماء فحول مثل السيد بحر العلوم والد هذا السيد المجاهد صاحب الرياض، في عصرنا أيضا السيد الطباطبائي يرحمه الله، وعشرات من العلماء، السيد الحكيم، السيد سعيد صاحب هالكتاب، السيد محسن أيضا. هذه أسرة انصافا فيها من العلماء الفحول أسرة الطباطبائيين والأدباء وأصحاب الاختصاصات المختلفة الكثير. نعم، ذرية إمامنا الحسن عليه السلام، ذرية طيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كلامنا في السيد المجاهد، السيد المجاهد لم يستبعد أن يكون من يتصف بالجنون الإدواري كالمريض، رأيه حجة، يعني في حالة شفائه زوال تلك الحالة عنه، الإنسان قلده حتى بدوا، مو فقط استمرارا، قلنا بدوا محل شك، بس هو لم يستبعد، يعني قال يمكن أن نقول بحجية آرائه بدوا واستمرارا. وهكذا أيضا نسب هذا الرأي إلى صاحب الإشارات، زميله أيضا، عنده زميل اسمه صاحب الإشارات محمد إبراهيم الكلباسي أو الكرباسي. الكلباسي هذا أيضا من فحول علمائنا، عنده كتاب في الأصول اسمه الإشارات، وهو أيضا من ذرية نعم الحواري المشهور لأمير المؤمنين مالك الأشتر، لذا يسمون هذه أسرته أشتري، أغاي أشتري، يعني ينسبون إلى مالك الأشتر رحمه الله رحمة الأبرار، وهو كان عبد لإمامنا أمير المؤمنين، وله ذرية من العلماء أيضا والأدباء، يعني لهم وجود في إيران. طبعا احنا نعرف أن الكثير من الأسر العربية هاجرت لإيران، بالخصوص إلى قم وإلى غيرها، ولهم ذراري، لهم بقاء واستمرار إلى عصرنا، وفيهم أيضا علماء وفحول. من العلماء منهم دليل الكلباسي أو الكرباسي. طبعا هذا العالم أيضا رأيه كرأي السيد المجاهد سيد محمد، يعني لا يبعد، لم يستبعد، يعني يقول إذا كان جواز التقليد يرجع إلى السيرة، السيرة لا تمنع من الرجوع من يصاب بهذا المرض اللي نسميه الجنون الإدواري كبعض الأمراض النفسية، لكن والكلام للآخوند يرحمه الله، ورأيه هو الصواب، يعني الأصوب من رأي الكلباسي والسيد المجاهد. الآخوند يقول إن التقليد بدوا واستمرارا يشترط فيه أن يكون الإنسان نعم عاقلا غير مصاب لا بالجنون الإدواري، لا بالجنون الإدواري فضلا عن الجنون الإطباقي. ليش؟ لأن هذا ينافي شنو؟ ينافي حجية رأيه. يعني متى يكون رأيه حجة؟ إذا كان عاقلا. أي هذا رأي من؟ الأخند. إن قلت إن السيرة لا تقتضي ذلك لأن السيرة دخلها شو تقول؟ إن هذا الرأي صدر من خبير وهو كاشف عن حجية الرأي، إحنا نكتفي برأيه لكونه من أهل الخبرة. الأخوند يقول الخبروية هنا ليست على إطلاقها، بل هنا يعني شو نقول؟ إن هذا صاحب الرأي كما عبر السيد الخوئي أيضا عن هذا المعنى، يعني نشترط أن المرجع يعني إحنا مو نرجع إلى الرواية حتى يقال إن الرواية حتى لو رواها الراوي ثم شنو أصيب بالجنون تبقى حجة، إحنا نرجع إلى الرأي، وهذا الرأي نعم لا يكون مقبولا إلا من العاقل الدائم في عقله وعقلانيته، يعني كأن الحجية لا تكون إلا مع توافر هذا الشرط، وهذا الشرط مأخوذ كجزء من موضوعية الموضوع في حجية رأي العالم. عالم لا يكون حجة إلا إذا كان عالما عاقلا غير مصاب لا بالجنون الإطباقي ولا بالجنون الإدواري. إن قلت لماذا يكون نسيان الرواية مثلا؟ لو نسى الراوي، الراوي حدث جماعة لكن نسى الرواية حتى لو أصيب بالنسيان، هذا لا يضير ولا يؤثر في حجية الرواية، فلماذا الرأي يصبح غير حجة؟ الآخند وغيره نعم يقولون هناك فارق كبير بين شنو؟ بين الرأي والرواية. الرواية الأدلة ترجعنا إلى الرواية، يعني الحجية للرواية، لكن ها هنا الأدلة ما ترجعنا إلى الرأي بما هو، بل فيها دلالة على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو الرأي لكونه صدر ممن تتوافر فيه مواصفات، كما رأينا في المكاتبة لأحمد بن حاتم بن ماهوي، وكما رأينا أيضا في الرواية أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه. فإذا هناك شراط في من يصدر منه هذا الرأي خلاف الرواية، الرأي يختلف عن الرواية في حجيته. فالرواية حتى لو عدل صاحبها عنها بسبب جنونه الإدواري أو الإطباقي لا يضر ذلك في حجيته، نعم لو عدل وهو عاقل لا أضر ذلك بحجية الرواية، يعني هو روى الرواية لأن قال اشتبهت، ترى الرواية لم تكن بهذه المثابة، أنا تذكرت قرائن، تذكرت أشياء، بحيث هذه القرائن والأشياء تبطل الحجية التي فهمت من الرواية الأولى، فكأنه عدل عنها تزول عن الحجية، لكن هذا مو من بمثابة العدول عن الرأي، لأنه نعم لأنه كما قلنا الروايات لا ترجعنا إلى الرواية فحسب كما يعبر هذا القسم من العلماء ومنهم السيد الخوئي يرحمه الله، وكذلك يظهر من مطاوي كلمات الأخند يرحمه الله، لأن هذا نعم هذا الرأي لابد أن يكون قد صدر من عالم تتوافر فيه المواصفات التالية، هذه المواصفات لابد أن تكون موجودة على كل، فيعني أن هناك أعاظم يردون على رأيي السيد المجاهد والكلباسي، وكذلك ما يظهر من رأي صاحب المحكم. صاحب المحكم يقول يعني نفس عدم الاستبعاد الذي قاله السيد المجاهد، والشيخ الكلباسي هو أيضا يرى هذا الرأي، يقول ما لا يبعد ذلك، يعني لا يبعد الحجي. أي ليش قال لا يبعد؟ لأنه يصدق عليه عالم وفقيه وراوية، صح في الفترة التي يعني يصاب بالجنون الإدواري، لكنه سيرجع إلى حالته الأولى من العقلانية. لكن قلنا إن هذا خلاف ما يستظهر أو ما يظهر من الروايات، لأن الروايات طبعا فيها شيء من الوضوح بأن الرجوع ليس للرأي بما هو، وإنما للرأي بما أنه تتوافر خصائص في من استنبط هذا الرأي. أي كذلك أيضا من الشرائط التي ذكرت في من يجوز الرجوع إليه أن يكون رجلا، يعني ما يجوز الرجوع للمرأة في التقليد، أيضا أن يكون طاهر في مولده، يعني لم يتولد من زنا، أن يكون حرا، يعني هو مو عبد قن، لابد أن يكون حر، وأن يكون حيا، يعني بعد ما نشوف رأى واحد كتب رسالة عملية ثم مات ونرجع إليه ابتداء. هذه الشرائط وهي ماذا؟ الرجولة، وأيضا ماذا؟ طهارة المولد والحرية والحياة، لا بد أن تتوافر في من يجوز الرجوع إليه. طبعا الماتن يقول إذا كان دليلنا السيرة، يعني الدليل السيرة واضح أن السيرة لا تدلل على حجية قول الرجل فقط دون المرأة، لا، يجوز لنا أن نأخذ الرأي الصواب في العلوم النظرية كالطب والهندسة سواء صدر من رجل أو امرأة، إذن السيرة لا تدلل على ذلك. نعم قد يكون هناك دليل شرعي يقيد إطلاق هذه السيرة، فنفهم أن الحجية فقط لرأي الرجل ولا يبعد ذلك، يعني على الأقل نشك في حجية قول المرأة في الرجوع إليها تقليدا، يعني الذي يفهم من الروايات. أما من كان الخطاب يعني موجه أن ترجعوا للرواة بما هم رواة، يعني ماذا؟ ذكور يتصفون بالرجولة، على الأقل هذا قدر متيقن. أما بالنسبة لطهارة المولد فهناك روايات كثيرة تشير إلى أن يعني من يتولد من الزنا يصاب ب يعني نحو من العقد النفسية، يعني يرى نفسه أنه أقل الناس. هذا إذا كان ماذا؟ في مجتمعنا الذي يعتمد الطهارة والتزكية، بس في المجتمعات المادية الحديثة طبعا يمكن في بعض الدول أبناء الزنا أكثر من الأبناء ماذا؟ أكثر من الأبناء الذين ولدوا يعني من نكاح معتبر من الناحية الشرعية عندهم أو القانونية عندهم، يعني أكثر أبنائهم يعني جائين عن علاقة ماذا؟ غرام وحب بين الذكور والإناث. على كل إحنا هنا ماذا؟ طهارة المولد أيضا هناك روايات كثيرة تدلل على أن من لم يتولد بطريق مشروع لا يتولى الإمامة في الصلاة، لا يؤتم به في الصلاة. إذا كان في الصلاة اللي هي طبعا تماثل منصب المرجعية، ويمكن بعد منصب المرجعية اللي ذكرت في الروايات ما هو ماذا أدق وأعظم، فكيف مثلا يعني يسوغ الرجوع إلى من ولد بطريق غير مشروع؟ وأما الحرية فواضح أن هذا العبد يعني راح يكون تحت ولاية سيده، والمرجع يحتاج شنو؟ يعني أن يكون رأيه نعم حر، يستطيع أن يمارس الفتوى في الحقول العلمية المختلفة دون أن يضغط عليه سيده. وأما الحياة فقد دلل عليها بالإجماع. طبعا عندما نقول الحياة نقصد بأن هذا الحي الذي يرجع إليه لا بد أن يكون في حال الحدوث، يعني بدوا هو حي واستمرار. الماتن يقول إذا كان الدليل هو السيرة فالسيرة لا تدلل على كون الرأي لا يكون حجة بدوا واستمرارا إلا للحي، السيرة أعم من ذلك. ولكن يقول هذا بحث يحتاج إلى يعني شيء من الكلام الذي يعني نناقش فيه ما قيل في هذه المفردة، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، قال المسألة الثانية، وصلنا هنا في التطبيق. المسألة الثانية، لا إشكال في اعتبار العقل في مرجع التقليد للمقدار الذي يتوقف عليه حصول الرأي الذي هو موضوع الحجية، كما لا يعتد بالرأي الحاصل للمجنون. لماذا؟ لخروجه عن مورد السيرة الارتكازية في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة، خصوصا بدوا الكلام. ولو فرض حصول الظن بإصابة رأي المجنون للواقع فهو ظن لا يدخل في موضوع الحجية عند العقلاء، يعني السيرة خاصة بحجية رأي من؟ حجية رأي هذا الشخص العاقل في البداية. وأما مانعية الجنون من التقليد حدوثا أو بقاء مع طروئه بعد حصول الرأي والفتوى فلا تقتضيه السيرة العقلائية المذكورة في المجنون المطبق، فضلا عن الإدواري. يعني الجنون الإطباقي يصبح رأيه حجة، كلام في الاستمرار طبعا. والماتن يقول حتى ابتداء مجنون الإدواري لما هو المرتكز عندهم من أن الاعتماد على الفتوى بملاك الكاشفية نوعا ولا دخل لطرو الجنون في ذلك كما هو الحال. وأيضا حتى المجنون المطبق بعد أن كان عاقلا وكتب كل آرائه في كتاب واضح وجعله رسالة عملية لفتاوى ثم أصيب بالجنون، من قال لكم أنه تخرج هذه الآراء عن الحجية؟ يقول الماتن السيرة لا تقول، إذا كان الدليل هو السيرة لا تقول، ولكن يفهم كما قلنا من ذوق الشارع من روح النصوص أن يعني أن آراءه بعد طروء الجنون الإطباقي عليه ليست بحجة، وذهاب الرأي لا أثر له في بقاء حجيته. ليش؟ كنسيان الرواية غير المانع من حجية الرواية، وإنما المانع من حجية الرواية شنو؟ العدول عن الرواية، يقول لا أنا ترى رويت بكذا لكن كان في كلمة لا، أنا قلت افعل لكن كان في كلمة لا، لا تفعل. تذكرت الآن الإمام قال لا تفعل. نظير عدول الراوي عن روايته وهو غير لازم في الجنون ولو فرض تحققه، فحيث لا يعتد برأيه الأخير كما سبق لا يصلح للمنع من حجية رأيه الأول. نظير عدول المجنون عن روايته، واحد مجنون روى لنا رواية في حال عقله ثم أصيب بالجنون، يبقى رأيه الأول حجة. هذا الماتن يقول ذلك. هذا وربما يستدل على مانعية الجنون من التقليد حدوثا بل بقاء ببعض الوجوه الأخرى في الفقه، وذكرنا رأي منها أن يعني الروايات ماذا تقول لنا، يفهم منها أن ماذا يعني هل المواصفات لها دخل التي ذكرت في الروايات في البدء والاستمرار في أول بداية رجوع التقليد إليه وكذلك في استمرار تقليد صاحب هذا الرأي. يقول التي لا مجال لإطالة الكلام فيها لضعفها، وقد تعرضنا لها في الفقه كما يأتي التعرض لها عند الكلام في مانعية الموت لما ينفع في المقام، يعني قالوا أن الميت رأيه غير حجة استمرارا. الماتن يقول إذا كان الاعتماد على السيرة كما سوف يأتي الموت لا، يعني العقلاء لا يرون أن الموت مانعا من الرجوع لرأي صاحب الرأي. نعم الظاهر أن الجنون المطبق عندهم ليس أخف من الموت، فلو افترضنا الإجماع منهم على اعتبار الحياة في المفتي فليس المراد منها من هذه الحياة إلا الحياة الملازمة لفعلية الرأي عرفا غير الحاصلة مع ماذا؟ الجنون المطبق، فيلحقه ما يأتي في تقليد الميت بخلاف الجنون الإدواري. ليش؟ لأن هذا الجنون الإدواري من سنخ المرض الذي لا يتنافي أو لا ينافي نسبة الرأي لصاحبه عرفة، بل لا يبعد شمول أدلة التقليد الشرعية له لصدق عنوان العالم والفقيه ونحوهما مما أخذ فيها عرفا عليه، يعني على هذا الجنون الإدواري. جنون الإدواري يعني يجوز الرجوع إليه بدوا واستمرارا من ناحية ماذا؟ علمية، يعني هذا مو في مقام الفتوى، من ناحية الاستدلال يكون ننتبه، قد الإنسان في مقام الفتوى يحتار، احنا الآن نناقش الأدلة، فالبناء على جواز تقليده هو الأنسب بالأدلة، ولعله لذا حكي من الناحية العلمية، حكي القول بأنه لا مانع من الرجوع من المجنون إدواريا عند بعض كبار علماء العلماء من المتأخرين كصاحبي المفاتيح، وطبعا هذا من أكابر العلماء، حتى أن والده صاحب الرياض يرحمه الله وهو من كبار الفقهاء، يعني لما تناقش مع ولده فرأى أن ولده ماذا؟ أعلم منه، فصار يتحرج في إصدار الفتاوى مع وجود ولده في كربلاء، مما اضطر الولد أن يسافر عن كربلاء، يهجر كربلاء مع وجود والده حتى لا يشكل حرجا على والده، بحيث لو واحد يسأله قام يتوقف، مع أنه من جهابرة العلماء لكن يرى أن ولده أعظم منه اللي هو السيد محمد، أعظم من السيد علي. وكذلك صاحب الإشارات اللي قلنا ماذا؟ محمد إبراهيم الكلباسي أو الكرباسي. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في التطبيق في كلام عن بقية الشروط التي ذكرناها، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الشيطان الرجيم.